والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا ننزل منزلة التوبة التي هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، وهذه المنزلة أمر من رب العالمين لجميع المؤمنين وليست للكافرين فقط، أمر من الله للمؤمنين أن يتوبوا، كما هو أمر من الله للناس جميعا أن يتوبوا. فأمر من الله للمؤمنين، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله لأهل الإيمان، لأهل المساجد، لأهل الطاعة، لأهل التقوى، أمر من الله لهم أن يتوبوا، أن يجددوا التوبة دائما. والناس أيها الإخوة، كما ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، الناس ينقسمون في دوام التوبة إلى أقسام، أقسام العباد في دوام التوبة. قال: الناس في التوبة أربع طبقات. قال: الطبقة الأولى تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين يا رب، إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادة، لكن هذا الإنسان تائب إلى آخر عمره، يتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلة التي لا ينفك الإنسان عنها عادة. قال: وهذه هي التوبة النصوح، وصاحبها هو السابق بالخيرات. صاحبها هو السابق بالخيرات، إذن واحد يتوب وتوبته تستمر إلى آخر نفس من أنفاسه، يموت وهو على هذا الحال. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية: تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش، يعني ترك كبائر الفواحش وفعل أمهات الطاعة، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه أحيانا، لا عن عمد، ولكنه يبتلى بهذه الذنوب في مجاري أحواله من غير أن يقدم على ذاك الذنب عزما، يعني دون أن يعزم على الذنب، لكن هو مستقيم على الطاعة في أمهات الطاعات، مبتعد عن كبائر الذنوب، لكن ربما أيها الإخوة تأتيه ذنوب لا ينفك عنها تعتريه. وقال الإمام ابن قدامة: وهذه أغلب أحوال التائبين. أغلب أحوال الذين يتوب من أمهات المعاصي ويفعل أمهات الطاعات، وهؤلاء يدخلون في قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، يقع فيها. إذن هو مستقيم أصلا، هو عنده استقامة، لكن عنده ربما نظر نظرة، تكلم كلمة، وهكذا ذنوب وقع فيها ولا تنفك عنه، لكن لاستمراره على هذه الأعمال ترجح حسناته على سيئاته. قال: والطبقة الثالثة قوم يتوبون، من يتوب ويستمر على الاستقامة مدة. قال: ثم تغلبه شهوته. إذن هو في استقامة، الأول استقامة حتى الممات، الثاني استقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الذنوب، والثالث يتوب يستمر على الاستقامة مدة، لكن تغلبه شهوته فيقدم على الذنب، بل ربما على الكبيرة، لعجزه عن قهر الشهوة، يعجز أن يغلب نفسه، فتغلبه نفسه، فلذلك يعود إلى ما كان عليه من ذنب، فيقع في كبائر. وهو يود، يقول ابن قدامة، يود لو أن الله عز وجل أقدره على نفسه ودفع هذه المعصية، يود، فلذلك يقع ربما في الكبيرة. هذا هو مستمر على الاستقامة لكن وقع في الكبير، ثم يرجع ويتوب مرة أخرى، ثم ربما يقع مرة ثالثة، وهذا قال وهكذا وهؤلاء يدخلون في قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء يدخلون في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال والطبقة الرابعة أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنب منهمكا فيه، وهذا والعياذ بالله هو الانتكاس. أن يعود إلى الذنب، خلاص يترك طريق الاستقامة يتوب لكن يرجع إلى الطريق السابق ويترك طريق الاستقامة ويرجع إلى الذنب. قال وهذا هو الانتكاس، ويخاف على مثل هذا من سوء الخاتمة. إذن الناس بالنسبة للتوبة أربع طبقات، ناس استمروا عليها حتى الممات، والطبقة الثانية عندهم أمهات الطاعات واجتنبوا كبائر الذنوب لكن يقعون في المعاصي دون أن يعزموا عليها، والنوع الثالث يستقيمون لكن تغلبهم شهواتهم ويقعون في الكبائر ويرجعون مرة أخرى ثم يرتبوا ثم يرجعون، والقسم الرابع الذين انتكسوا عن الاستقامة تركوا طريق الاستقامة، وهؤلاء يخاف عليهم من سوء الخاتمة والعياذ بالله. لذلك نحن نحتاج حقيقة إلى ملازمة هذه المنزلة حتى نموت، نحتاج إلى ملازمة هذه المنزلة حتى تموت. ورحم الله كأنه ابن الجوزي لما قال رميت يوسف قلبك في جب الهوى وجئت على قميص التوبة بدم كذب، رميت يوسف قلبك في جب الهوى وجئت على قميص التوبة بدم كذب، كأنه يقول لك أنت تفعل مثل ما فعل إخوة يوسف بأخيهم أنت تفعل بنفسك، يقول جعلت قلبك في جب الهوى فيما تهواه نفسك ثم بعد ذلك جئت على قميص التوبة بدم كذب، يعني جئت بتوبة كاذبة لم تستمر فيها ولم تستقم فيها. لذلك التوبة النصوح التي وفت الشروط والأركان، وبدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن أركان التوبة. التوبة أيها الإخوة لها أركان لا بد من تحقيقها حتى تكون التوبة تامة نصوحا مقبولة عند رب العالمين. الركن الأول الإخلاص، الركن الأول الإخلاص، يعني أن يترك المعصية خوفا من الله تعظيما لحرماته إجلالا له خشية من سقوط المنزلة عنده لا عند الناس، خشية من سقوط المنزلة عنده لا عند الناس، خشية من البعد والطرد من رحمته لا من الناس كذلك، خشية أن يحجب عن رؤية الله تعالى في الدار الآخر. إذن الإخلاص، بعضهم أيها الإخوة يترك معصية من المعاصي لكن ليس بإخلاص، قل لك لماذا أنت تركت الخمر؟ قال أنا تركت الخمر لأنها مضرة بالصحة، هذا ليس إخلاصا في ترك الحرام، الإخلاص لأنه هذا أمر محال حرمه الله ابتغاء وجه الله، أنت عرض عليك قرض لماذا لا تركته وما أخذته؟ يا لي أخي شو هذا؟ البنك بحط عليك نسبة الفائدة 100% هذه كبيرة ما بتحملها فبديش أخذ القرض، ما تركه لله لأنه البنك بداين 20 بدك إياه تسدهن 40 قروض الإسكان، بدك تسدهن 40 قال لك هذا كبير القرض، فهو مش توبة يعني مش إنه مع إنه لو 21 أو 25 يقدر. إذن هذه ليست توبة، إذن التوبة أن تكون خالصة لله ليس لسقوط المنزلة عند الناس. نعم بعض الناس ربما يرى بمعصيته أن منزلته سقطت عند الناس حتى اسمه ينقلب أمام الناس فيقول والله أحسن طريق إني ألزم طريق المسجد، ليش؟ حتى الناس ما يقولوا عني كذا وكذا لأنه سقطت من بين الناس طلع الناس بيحتقرون. لا، هو أولا ينبغي أن يتوب لئلا تسقط منزلته عند الله. إذن أول شيء في التوبة الإخلاص، وثانيا الإقلاع، يعني ترك الذنب فورا دون مماطلة دون تأخير، لأنك إذا أقمت على الذنب وتقول أنا أتوب، فيكون هذا حاله كحال المستهزئ بربه، هكذا قال بعض السلف: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، قل يا أخي اتق الله، تشربش أرجيل حرام، بتلاقيه بيشرب وبنفخ وبوجهك، بقول الله يتوب علينا يا شيخ، الله يغفر لنا ويرحمنا. يا أخي توب واستغفر وأقلع عن هذا المعصية. بدك تتوب أترك الآن، إذا أردت أن تتوب أترك الآن، لا تتأخر. بعض الناس كثير بيقول لي: عمي الله يتوب علي، يا رب يتوب علي، يا رب توب عليك، أقلع أنت الذنب وهو يتوب عليك. يعني أنت أترك الحرام، أترك هذا الذنب والله بتوب عليك، لكن أنت مقيم عليه وتقول يا رب توب علي، أيها الإخوة، كما أن الدنيا تؤخذ بالأسباب فالدين يؤخذ بالأسباب. في أسباب للهداية، في أسباب للتوبة، أنت كما أن الدنيا تؤخذ بالأسباب. يعني إذا أردت الرزق تسعى للرزق، تمشي للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. وكل واحد منا أيها الإخوة يخاطب عقل أي إنسان، لو قال له إن الله قادر أن يرزقني إذا جلست في البيت، ماذا يقول؟ الذي هو قادر أن يرزقك إذا جلست في بيتك أمرك أن تمشي للكسب، صحيح؟ كلنا نخاطبه بهذا. واللي بيقول الله يتوب عليه وهو جالس في بيته مقيم على المعصية، يقول إن الله أمرك أن تسعى لأسباب الهداية كما أمرك أن تسعى لأسباب الرزق. مش في أسباب للهداية بدك تمشي لها. كذلك جعل الله طريقا للإتيان بالولد، أن يكون الولد، كيف ذلك؟ التقاء الرجل مع المرأة. فلو أن إنسانا دعا الله تعالى وجلس في المسجد وقال يا رب يا ذا الجلال والإكرام أنت على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، أسألك يا عظيم يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني ولدا. ثم جئنا إليه قلت يا أخي هل أنت متزوج؟ يقول لك لا يا عمي، ولا تزوجت ولا شفت الزواج، لكن بطلب من الله أن يرزقني ولد. نقول له أنت خالفت النواميس الكونية، الله قادر يرزقك ولدا بغير زوجة، لكن الله جعل أسبابا، هذه أسباب دنيوية، نحن اقتنعنا بهذا، نحن مقتنعون أن الرزق بحاجة إلى سعي وبذل أسباب، والولد لابد بذل أسباب، والشفاء لابد من بذل أسباب، تروح طبيب تأخذ دواء. لكن كثير مش مقتنع أن الهداية لابد من بذل أسباب، أن التوبة لابد من بذل أسباب. أول ما بقول له ارجع إلى الله بقول لك الله يتوب عليك، يعني إيش تتوقع؟ أن ينزل عليك وحي من السماء حتى يتوب عليك؟ ماذا تتوقع؟ أنت اسعى وابذل، هو أمرك أن تبذل في أسباب التوبة وهو يعينك وهو الذي يمدك بالهداية، لكن أنت أبذل هذا، ذلك الإقلاع. مستحيل واحد أيها الإخوة يسمى تائبا وهو مصر على الذنب، هذه قاعدة، مستحيل أن يسمى تائبا وهو مصر، ما دام مصر ليس تائبا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا، إذن الإصرار يخالف التوبة. واحد ممكن زل وقع نعم بس بيتوب بسرعة ما بصر، فالإصرار يخالف التوبة. احنا قلنا ثلاثة أشياء في الذنب هي أعظم من الذنب، إذا تذكرون ثلاثة أشياء في الذنب هي أعظم من الذنب: الإصرار والاستصغار والافتخار. هذه ثلاثة أشياء في الذنب أعظم من الذنب، الإصرار على الذنب أعظم من ذات الذنب، والافتخار بالذنب أعظم من ذات الذنب، والإصرار على الذنب واستصغار الذنب أعظم من ذات الذنب. يقول لك إيش سويت أنا؟ هاي غيري بيساوي كذا وكذا وبكفر وبزني وبسرق، أنا إيش سويت؟ فيستصغر الذنب، هذا أعظم من ذات الذنب. فثلاثة أشياء في الذنب أعظم من الذنب، فمنها الإصرار أيها الإخوة، ذلك الإقلاع سريعا. يعني واحد يقول له توب إلى الله، يغض البصر عن النساء، بمر واحدة ويعني ستة على ستة يقول أستغفر الله تعالى، وطلع عليها ما شاء الله. طب ما هو أنت بقول أستغفر الله، أقلع الآن، أصرف بصرك، اصرف بصرك، الله يتوب علي، الله يهديني أصلي. طب تعال صلي، الله يهديني أصلي، تعال صلي والله بيهديك. إذن الإقلاع، ما أحد يقول بعدين الإقلاع يا أخوان عن الذنب يقدر عليه الجميع، كل واحد، كل واحد يقدر أن يقلع عن الذنب، كل واحد فينا يستطيع ذلك. هذه قاعدة في النواهي والأوامر، أن كل المنهيات تستطيع تركها أنت، تستطيع، ما أحد يقول لا أستطيع. ذلك الحديث ما نهيتكم عن شيء، ماذا قال؟ ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فافعلوه، لا، فأتوا منه ما استطعتم. إذن النهي تستطيع أن تجتنبه، الأمر تستطيع تفعله على وجه الكمال، لا، فأتوا منه ما استطعتم. يعني صل قائما، هذا أمر، إن لم تستطع الآن قاعدة، إن لم تستطع على جنب. إذن ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن ما قال ولا تقربوا الزنا فإن لم تستطيعوا فافعلوا كذا، إن لم تستطع، لا، النهي كله يستطيع أن يتركه، النهي كلنا نستطيع الاجتناب. إذا ما نهيتكم عن شيء، ما أحد يقول بقدرش أترك المعصية، ما يقول لا أستطيع أن أترك المعصية، لا تستطيع، لأنه الأصل في النهي الاجتناب التام، ما في حدود استطاعة. إذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا الركن الثاني من الأركان الإقلاع، والثالث وهذا مهم، بل قال بعضهم هو ركن التوبة الأعظم، هو ركن التوبة الأعظم، الندم، الندم. قالوا هذا الركن الثالث ركن التوبة، عليه مدار التوبة الندم، لأنه تكلموا مثلا في مسألة من المسائل، قالوا لو أن إنسانا عجز عن السرقة مثلا، فهل تصح توبته منها؟ واحد كان سارق محترف، يسرق أموال الناس، يسطو على أموالهم، يأخذ منهم سلعهم ويعتدي على بيوتهم، أصيب بشلل كامل لا يتحرك منه إلا الرأس فقط، لو تاب هل تقبل توبته؟ هذه اسمها توبة العاجز، سيأتي الكلام عن فقهيات التوبة، فقه، هذه اسمها توبة العاجز. طب هو الآن شلل كامل ما يتحرك إلا الرأس، لو أراد يسرق ما يستطيع يسرق، هذا عجز عن السرقة. لو قال هو على هذا الحال يا رب تبت إليك من السرقة، تصح توبته ولا لا؟ لأنه عاجز أصلا، هو كان يسرق 50 سنة هو يسرق أصلا، وهو الآن عاجز عن السرقة، في هذا الحال تصح توبته؟ مثال آخر، واحد يزني، يرتكب فاحشة الزنا مع النساء، بعد ذلك أصيب بحادث سير، كذلك أصيب بشلل لا يتحرك منه شيء، ما يستطيع يمارس الفاحشة الآن، لو تاب تقبل توبته أو لا؟ هذه اسمها توبة العاجز عن فعل الذنب، كان مصرا على الذنب ثم لم يستطع مقارفته ولا فعله، هل تصح منه ولا لا؟ يقول العلماء نعم تصح منه. طب ما هو عاجز لا يستطيع أن يفعل ذاك الذنب الذي كان فعله سابقا، ولو تاب لتاب أيام ما كان يفعل، لو تاب هذا لو أراد التوبة من السرقة لا تاب أيام ما كان يسرق، وهذا لو تاب من الزنا أيام ما كان يزني بقوته، يقول لا تصح توبته، لأن ركن التوبة الأعظم الندم. فإذا هذا وهو مشلول ورأسه اللي بتحرك ندم على ما مضى، ندم ندما حقيقيا على ما مضى، على ذلك الذي فعله في الماضي، فهنا تصح توبته. فتوبة العاجز صحيحة، توبة العاجز عن فعل المعصية صحيحة، لما؟ لأنه ركن التوبة الأعظم إيش؟ الندم، ركن التوبة الأعظم الندم، لذلك ينبغي أن يندم، يعني أن يشعر كما شعر هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذا الندم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وذلك قالوا الندم يورث الندم على المعصية، ندم أنه فعلها، يعني واحد أقلع عن المعصية بس مش نادم أنه فعل تلك المعصية في الماضي، هذا ما تقبل توبته، لأنه ماذا ندم عليها أصلا. ذلك قالوا الأصل في التوبة أنها تكون على التفصيل، يعني في توبة من الإجمال، توب إلى الله الحمد لله تبنى. طب ما في ذنوب تفصيلية بدك تستحضر كل ذنب وتندم أنك فعلته، تندم أنك قد فعلته. وابن قدامة يعرف الندم فيقول هو توجع القلب عنده عند شعوره بفراق المحبوب، توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، هذا القلب يتوجع. طب إيش فراق المحبوب الذي فارقته؟ أنت فارقت ما يرضى الله عند المعصية. فالأصل أن القلب يتوجع. ثم قال من استشعر مثلا عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه طال بكاؤه واشتدت مصيبته، ثم قال وأي عزيز أعز عليه من نفسه. يعني واحد يظن أن عقوبة ستنزل بولده أو مرض سينزل بولده فيطول بكاؤه بولده ويشتد حزنه، قال وأي عزيز أعز عليه من نفسه وأي عقوبة أشد من النار، فحق لهؤلاء أن يبكوا من خشية الله. قال وأي مخبر أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه. وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله، ولا الموت أشد من النار، ولا المرض أدل على المرض من ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. ذلك الندم، الندم على ما فات. طب كيف يحصل الندم؟ يعني كيف الإنسان فعلا يستحضر أنه ندم على تلك المعصية؟ قالوا بثلاثة أشياء. الندم على المعصية يحصل بثلاث أشياء، لأن يا إخواني ترى كثير الآن بيفعلوا معصية ناس ما بندم، بيفعل معصية ما بندم. طب كيف بده يندم؟ هذا مهم أن نتعلم كيف يندم على المعصية، كيف يندم على المعصية، كيف يصل إلى طريق الندم على المعصية. تعرف واحد ممكن ينظر نظرة حرام ويتساهل فيها، ما يندم على المعصية التي فعلها، ينظر نظرة حرام ويقول هي سهلة. إذا كيف يحصل عنده الندم على المعصية ويقول تبت إلى الله؟ له ما تاب، لأنه ما ندم على تلك المعصية. يحصل بثلاثة أشياء: بمعرفة الله ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. إذا أردت أن يحصل عندك الندم على أي معصية، أو أقول على أي طاعة تفوتك، ما هو بعض الناس لما تروح عليه صلاة الفجر أمر طبيعي، والله يا أخواني بصحى وكأنه لم يحدث شيء، الأصل يا حبيبي، بس تروح عليك صلاة الفجر أقل شيء تصحى متنكد، تصحى متنكد، يشوفك واحد الظهر يا رجل شو مالك يا ابن الحلال، شو مالك إن وجهك عبوس اليوم، مالك يا رجل؟ قل أعوذ بالله يا ابن الحلال، مش عارف شو صار معي اليوم، أنا اليوم ضيعت إشي كبير. إيه شو مالك يا رجل؟ شو فيه؟ أنا اليوم فاتني خير كبير. إيش الخير اللي فات؟ والله ضاعت عليه صلاة الفجر جماعة. هذه مشكلة، أن الإنسان أيها الإخوة يصحو وتفوته الصلاة ولا يندم، هذه مشكلة. ترى هذا يدل على مرض القلب، لأن ليس من شرط الولي أن لا يعصي، ربما ولي يعصي، لكن الذي لا يندم على المعصية أو لا يندم على فوات الطاعة، هذا الذي ربما قسى قلبه. من علامات قسوة القلب إنك تفوتك طاعة من الطاعات وما تندم، قل يا الله يا رجل كيف أنا فوتت، كيف فوتت درس علم، كيف يندم على ذلك. لكن الذي لا يبالي، حضرت ولا ما حضرت، صليت ولا ما صليت، هذا يدل على قسوة قلبه والعياذ بالله. فكيف يحصل الندم؟ ثلاثة أشياء: معرفة الله، معرفة النفس، وتصديق الوعيد. من عرف ربه عرف عظم ذنبه، من عرف ربه عرف عظم ذنبه وعرف من يعصي. ولذلك قالوا لا تنظر، وهذا قول بلال بن سعد وهذا قول عظيم، قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: واستجلاب تعظيم الرب عز وجل أن تعرفه وهو يتعرف إلى العباد في قرآنه وعلى لسان نبيه بصفات الألوهية تارة وبصفات الربوبية تارة أخرى. ولذلك والله لو عظمنا الله لعظمت عندنا المخالفة. أنت يا أخي لما واحد يقع في معصية تعرف من عصى؟ عصى الله، عصى العظيم، عصى القوي المتين، عصى الذي يعلم السر وأخفى، عصى أيها الإخوة ذو البطش الشديد، إن بطش ربك ذو البطش الشديد، إن بطش ربك لشديد. عصى تعرف من؟ عصى الذي إذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر، عصى العزيز ذو انتقام. إذن هو يعرف من عصى، يعرف من عصى، ما يقول أنا اليوم فوت طاعة، فمن أنا الذي فاتتني طاعة؟ من هو؟ الله الذي خلقني، الذي من علي بالنعم. ولذلك قال معرفة صفات الألوهية ابن القيم، ومعرفة صفات الربوبية، فمعرفة صفات الألوهية توجب للعبد المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، ومعرفة صفات الربوبية توجب للعبد التوكل على الله والافتقار إليه. إذا عرفت الله بصفات ألوهيته، بصفات ألوهيته، صفات الأمر والنهي، صفات العهد والوصية، أمر والنهي، أمرك نهاك، صفات إرسال الرسل، إنزال الكتب، هذه كلها من صفات الألوهية، فهذه تبعث على محبة الله والتعبد له والشوق إلى لقائه. وصفات الربوبية تدعو إلى الافتقار إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعلم من هو الله مباشرة يندم على المعصية، لأنه ابن القيم بذكر شرط مهم من الشروط، أنا بقول يدخل تحت هذا، شرط من شروط التوبة. تعرف ما هو هذا الشرط؟ قال من الشروط أن تعلم أن الله، وأن يستقر في قلبك أن الله كان يراك وأنت على تلك المعصية، فتعديت على رؤية رب العالمين وعلى جناب الله تعالى. أن تعلم أن الله كان يراك، يعني واحد عمل معصية وتطلع في الخلوة على الحرام، الآن بعد ما يتوب من الشروط أنه بده يتذكر، يقول أنا كنت إنسان مجرم، أنا بستحيش، كنت أنا بعصي ربي والله مطلع علي، أنا لا أستحي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا تذكر حكينا قول ابن عباس، يا صاحب الذنب لا تأمن الذنب ولا سوء عاقبة الذنب، يا صاحب الذنب إن خوفك من الستار أن يتحرك وأنت على الذنب أشد من الذنب. يعني بده يستحضر هذا، يقول أنا لما فت غرفة وسكرت الباب واطلعت على الحرام، هذا أيها الإخوة أعظم من ذات الذنب اللي هو النظر الحرام. ليش؟ لكأنك بتقول أنا براعي نظر الناس ولا أراعي نظر الله إلي، رؤية الله إلي، مجرد أنه دخل وأغلق الباب هذا أعظم من ذات الذنب. تعرفون ذلك؟ أعظم من الذنب الذي فعله، لأنه خوفه من الناس، ولو واحد حرك إيد الباب بصير يرجف، هذه الرجفة أعظم من ذات الذنب، لأنه خاف من الناس وما خاف من الله. هذه دقائق يا إخواني في الذنوب قلما من يعرفها. لذلك قال معرفة رب العالمين بصفات الألوهية وصفات الربوبية، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولذلك نوح عليه السلام لما بيّن لقومه التوحيد والإيمان وبيّن أنهم لا يزدجرون، ماذا قال لهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه سورة نوح، هذا في سياق دعوة نوح لقومه. طب أنا ببين لكم عن صفات الله وعظمة الله وما ترجعون عن غيكم، لماذا لا تندمون؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا. مجاهد يقول ما لكم لا تبالون عظمة ربكم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا ترون لله طاعة. عبد الله بن عباس ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعرفون عظمة الله، يعني ما لكم لا توقرونه، ما لكم لا تعظمونه. ذلك اللي بيعرف الله حقيقة بعد ما يقع بالذنب، إيه الله سميع بصير، إيه الله قادر يأخذني بلحظة واحدة، استغفر الله أتوب إليه، ماذا كنت، ما الذي فعلته، ما الذي فعلته، فتضيق عليه الأرض مرحبا ويبكي قلبه الدم قبل الدم، يندم قلبه يتفطر من الداخل، يبكي الدم قبل الدمع، يقول يا الله من عصيت أنا؟ أنا عصيت هذا الإله الكبير العظيم. إذن أولا معرفة الله، فكيف السبيل إلى هذه المعرفة والتوقير؟ ثم كيف يكون الإنسان يعرف نفسه؟ والثالثة أن يصدق الوعيد، ثلاثة أشياء تحقق ركن الندم. نكمل إن شاء الله ركن الثاني والشيء الثاني والثالث في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.